بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب الأمر بأداء الأمانة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجلي فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جزر بفتح الجيم وإسكان الذال وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوقه الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. نعيد الحديث. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الحديث الأول الذي رآه سيدنا حذيفة نزول الأمانة في القلوب، وتلاها نزول القرآن، وتلاها نزول السنة. لكن الذي لم يره حذيفة الزمان الذي يأتي ويقال للرجل فيه ما أجلده، ما أظرفه، ما عقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل أو مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أعماق القلوب وفي أصل القلوب وأساسها، قبل أن يبنى على هذا الأساس القرآن وما فيه من علم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يناديه قومه الصادق الأمين. فلما أراد الله سبحانه وتعالى مجانسة أصحاب له أنزل في قلوبهم الأمانة. فأول شيء رقى الجاهليين الذين لم يكن في قلوبهم رادع أو وازع إلى مقام الأمانة قبل العلوم وقبل الفهوم وقبل الأحكام، أنزل في قلوبهم الأمانة. وهذا يشبه ما ورد من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الإيمان قبل القرآن، ثم قال لهم: وأنتم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. ذلك أن الأمانة والإيمان متلازمان، فإذا وجد الإيمان وجدت الأمانة. لأن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى ينتج رقابة الله تبارك وتعالى على الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يكن يدعوهم إلى أحكام تشريعية، لم يكن يتحدث بنكاح أو طلاق، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحدث فيما أسميناه فيما مضى ثوابت الفضيلة، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والتوحيد، عبادة الله وحده، التوحيد أن يتوجه إلى الله وحده، وينتج هذا التوجه إلى الله وحده مكارم الأخلاق. فترى الابن لا يكون عاقا لأبويه، ولا يكون قاطعا لصلة الرحم، ولا يكون مؤذيا للناس. ثوابت الفضيلة التي تنتجها الأمانة والإيمان، عندما آمن بوجود الله تبارك وتعالى مهيمنا عزيزا برا رحيما متفضلا، استشعر رؤية الله تعالى له، فأغنته رؤية الله تعالى له عن دقائق التشريعات في المرحلة الأولى، لأنه كان يجد في قلبه الرادع والزاجر عن أن يكون مصدر شرور للناس أو مصدر غش أو مصدر أذى. إذن قال حدثنا، يعني حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فلما نزل القرآن نزل والقلوب مؤمنة، فعندما خاطب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أثبت لهم سبق الإيمان قبل سماع القرآن. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أنزل إليه نوعان، وحي أنزل معنى ولفظا وهو القرآن، ووحي أنزل معنى وعبر عنه رسول الله بلسانه وهو السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم حدثنا، أي الذي سيؤول إليه حال المسلمين، الذي سيؤول إليه حال الأمة فيما بعد، حدثنا عن رفع الأمانة، أنه يأتي على الناس زمان ترفع فيه الأمانة، ما تبقى إلا صورية الدين، لكن حقيقته التي هي الأمانة والإيمان مفقودة. لذلك يكثر الغدر ويكثر الغش ويكثر الأذى، وهذا يتناقض مع حقيقة الإيمان. فتجد الإنسان ينسب نفسه إلى الإسلام لكن ليس عنده من حقيقته شيء. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. وهذه قضية يحتاج فيها إلى فهم، لماذا لا تقبض الأمانة وهو يقظان، تقبض الأمانة منه حين ينام النوم؟ هذه مسألة مهمة تقتضي معرفة الإنسان وأحواله وما عليه، حاله البرزخية، فالنوم أو الموت متقاربان في المعنى، وما يكون عليه الإنسان حال حركته يسكن ويستقر ويتجمع ويتكثف ويتركز عند منتهى حركته، أي مبتدا دخوله في البرزخ مناما كان أو موتا، إنما هو مرآة تتكثف فيها حاله. فلا ينبغي أن نفهم هذا الحديث على أن المولى بيستنى الواحد ينام حتى ينسف منه الأمانة، لا، إنما هذه النومة. لماذا نوصي إخواننا ونقول اجعلوا ذكر الاسم الأعظم آخر يومكم، نام وأنت تذكر الاسم الأعظم؟ ما سر ذلك؟ لأنك عندما تنام يكون وقت نومك فهما، يكون وقت نومك توحيدا، يكون وقت نومك حالا مع الله، لكن إذا كان آخر يومك وخلاصته ما تجمع في يومك من قدرات سلوكية، فما يكون منامك أو حالك البرزخي إلا مرآة، أي عملك وسلوكك ليس فيه أمانة، فيأتي هذا المنام ليثبتك فيما أنت فيه. طيب خلينا نحكي بلغة الصناعة والبناء والمهن. اللي بده يصب قالب بلاستيك ولا بيتون ولا أي شيء، كيف بده يجمد؟ سيبقى على ما هو عليه. أعواج، مستوي، مائل، مشوه. كنا في زماننا أيام المدرسة نعمل قوالب جبسية نستعجل عليها، لأنه بس نشفت خلاص نعمل صحن، إذا ما أسرعنا في تسويته ونشف بيصير مشوه. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى النهار أو اليقظة للحركة السلوكية، أما النشفان والاستقرار للقالب الذي اشتغل فيه فهو يكون بالنوم. لذلك إذا كان يمضي يقظته في سلوك يتراوح بين الغش والمكر والغدر، ينام فتستقر هذه الحالة، وعندما يستيقظ يستيقظ على الغدر. عندما ينام على الإيمان يستيقظ على الإيمان. لماذا قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لأن منام الإنسان هو ختم معنوي لحركته السلوكية، أي انتقل سلوكه إلى حال في قلبه. وهكذا لما كثر في سلوكه ما في مراقبة لله، ما في حال بينه وبين مولاه، فلما نام النوم ثبت هذا الحال في قلبه، فلما استيقظ بني سلوكه على البواعث التي في قلبه وهي ضعيفة، فازداد مكرا وغدرا واحتيالا وخداعا وغشا وكذبا، ثم نام على هذا الحال. لماذا جاء في الحديث إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار؟ يعني قبل أن تنام لا تنام حتى تتوب، لأنك إذا نمت قبل أن تتوب تستيقظ على الحال الخبيث الذي نمت عليه. وهكذا قال ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، فأول ما يستيقظ يتوب، وقبل أن ينام يتوب حتى يكون في وقت تثبيت الأحوال البرزخي الروحاني يكون على طهارة باطنة. قال ينام الرجل النومة، وهنا مو مقصود بالرجل الرجل، دائما القرآن والسنة عندما يقول الرجل مقصود الرجل والمرأة، أي من يمشي على رجل، وهذا معروف في اللغة العربية. يأتوك رجالا في القرآن، يأتوك رجالا يعني يمشون، فتضمن هذا في نص القرآن، تضمن هذا الذكر والأنثى. إذا أراد أن يفرق القرآن قال الذكر والأنثى، لا يحتمل لفظ الذكر إلا الذكر والأنثى الأنثى، أما إذا قال الرجل يحتمل، أي من يمشي على رجلين. يأتوك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يمشون أو راكبين. فمن الناس من يذهب إلى الحج راجلا، ومنهم من يمشي على مركوب. قال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، في شيء منطبع لسه لكن يسير. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي، يعني باللغة الحلبية مبربع. شلون إذا واحد ما بيعرف يمسك دائما، ما هو من العمال، صار يمسك بإيده العظمة والفأس والقدوم وكذا، بتبربع إيديه، هذا هو بتشوف ظهر على يديه اندفاعات تحت شيء من السائل المصلي، ايش بنسميها؟ فقاعات، ظهرت الفقاعات هذه. نعم، ايش قلت يا سعد؟ ايش يسموها؟ عنبوا بالحلبي، بربعوا عنبوا، او باللغه الطبيه الفقاعات المصليه. قال كجمر، ثم أتى رسول الله بمثال كجمر دحرجته على رجلك، وهذا فعلا ما يحصل إذا كان جاءت جمرة ومرت مرور، لأنه إذا وقفت تعمل حريق، تعمل أذى في الخلايا، لكن إذا تدحرجت الأثر الحراري بيعمل هذا الشكل، بتعنب وتبربع بيطلع السائل المصلي. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني ما فيه أذى، ما فيه أذى، لم تحترق اليد، لم تحترق الرجل. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، أيضا استعمل الوسيلة الإيضاحية حتى يشرك الحواس، الناس يسمعوا ويشوفوا. فيصبح الناس يتبايعون، يعني بعد رفع الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ما عاد أحد ائتمنته على كلمة يفشيها، ائتمنته على مال يضيعه، ائتمنته على عهد يفرط فيه، ائتمنته على علم لا يستعمله فيما أعطيه، فيما أعطيه، ائتمنته على حال يضيعه. هذه كلها أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، كلها أمانات، أمانات في الأقوال، أمانات في الأموال، أمانات في الأعمال، أمانات في الأحوال، أبدا كلها أمانات. قال فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال، يعني بعد أن ترفع الأمانة إلا قليلا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يصير الأمين نادرا، يشار إليه بالبنان. الأصل كلهم كانوا أمناء، الآن حفاظ السنة كثر، حفاظ القرآن كثر، والأمناء قليل. حتى يقال للرجل ما أجلده، تجد فيه همة على العمل، جلود، صابر على عمل شاق، ما أجلده، ما أظرفه، يحفظ الإتيكيت تمام، لطيف في المجاملة والمؤانسة، ما أعقله، يعني ينظر على الناس، يفصل نظريات على الناس، ينبغي وينبغي 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 وينبغي، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعجبك إذا نظرت إليه، يعجبك عقله، يعجبك جلده، يعجبك ظرفه. يقول حذيفة رضي الله عنه وهو أمين سر رسول الله: ولقد أتى علي زمان، أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الزمن الأول قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، وعامل للناس وأنا غير مهتم بايعت من، مين اشترى مني، مين تدين مني، مين استقرض، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. إذا كان الذي اشترى مني أو اشتريت منه أو بيني وبينه معاملة، سيؤدي الحق بسبب ما في قلبه من الإيمان وما في قلبه من الأمانة، فهذا مرتبط بوصفه الأول، لأنه كان ممن نزلت الأمانة في جذر قلبه قبل أن ينزل القرآن والسنة. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، وهذا فيه أدب عظيم، حيث لم يتحدث في أحوال أهل الكتاب. القرآن الكريم فصل وقال من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فصل في نوعين من أهل الكتاب، منهم أمين ومنهم قائم. لكن أدب الإسلام الذي منع المسلم من أن يكون له أي تدخل في أحوال أهل الكتاب أو شرائعهم، فلو أن مسلما كسر كأس خمر في يد مسلم لا يأمره القاضي بتعويض ثمنها للمسلم، لكنه لو كسر كأس خمر أو زجاجة خمر لذمي أو كتابي يأمره القاضي بأن يعطيه ثمنها، لأن هذا في دينه مال متقوم وقد اعتدى على ماله. لكنه لما كان في الإسلام لا يعتبر مالا ولا يطالبه القاضي، فمنع الإسلام المسلم من الحكم على أحوال أهل الكتاب هل هو أمين أم خائن، ومنع المسلم من الاعتداء أو أن يحشر أنفه في شرائعهم، فما كان في شرائعهم فإن الإسلام يأمر كل مسلم أن يكون في حالة الابتعاد التام، لأنهم لهم حريتهم في شرائعهم، ومن اعتدى على حريتهم في شرائعهم فقد خالف الإسلام، فما كان جائزا لهم في شرائعهم لا دخل للمسلم به. وهكذا وجدنا أدب سيدنا حذيفة، قال أنا ما لي شغل في الحكم، كان يتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه عن نزول الأمانة في قلوب الأصحاب، ثم نزول القرآن، ثم نزول السنة. فلما التفت للحديث عن غير المسلمين قال ما لي شغل، أنا أتعامل مع ولي أمره، إذا كان الأمر بيني وبينه حق، يوجد قاضي، يوجد حاكم، فلا شأن لي به، إذ القاضي هو المسؤول عن أداء الحقوق. قال وأما اليوم، هذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كنت أبالي عندما أعامل أي شخص أعامله، ما أهتم وأنا أعامله. قال وأما اليوم، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتغير الأحوال وقدوم الدنيا واختلاط الغريب بالقريب وتحول القلوب، قال وأما اليوم لأنه كثر الذين لم يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرون الذين جاءوا حديثي عهد بالإسلام هؤلاء، قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا أو وفلانا، أي أثق ببعض الناس فأعامله، أثق ببعض الناس فأعامله. هذا رجل أدرك رسول الله وعايش الجيل الأول وراء البون الشاسع بين الجيل الأول ومن جاء بعده، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ ونحن نعيش سورية الدين ونراها قد غلبت على حقيقته، واقع الأمة الإسلامية لا يعبر عن الإسلام، واقع من ينتمي إلى الإسلام لا يعبر عن الإسلام، لو أردنا أن نصدق مع أنفسنا نجد أننا نقرأ القرآن فالذي في القرآن غير موجود في المسلمين. يقول الله في القرآن وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، أين العدالة في الأقوال؟ يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أين الذين صدقوا الله؟ يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، فهل هذا هو حال المسلمين؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب لو ما طلعنا برات هذه القاعة، لو تحدثنا عن الذين يجلسون، بتحدث عن نفسي وإخواني، يقول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيأمر الولد أن يخفض جناح الذل لأبويه، أتمنى أنه كل واحد بعد هذا المجلس يخرج ويسأل نفسه، هل أنا ممن يذل لأبويه؟ فقط هذا ميزان بسيط، ما رح نقول هل أنت كنت أمين في معاملاتك البنكية والمرابحات والشركات والمضاربات. لا لا لا، نبدأ بكلمتين. وصى القرآن بالذل للأبوين، ووصى القرآن بالذل لأهل الإيمان، أذلة على المؤمنين. طيب، توظيف التواضع. اثنين، وصى القرآن بالجار، والجار ذي القربى، والجار أيوة والجار الذنوب والصاحب بالذنب. أحسنت. فالله سبحانه وتعالى هذه بدهيات. متشاطروا أنا حفظان كتاب الفقه الفلاني للحلفي الشافعي المالكي، وهو محتاج إلى مرحلة ما قبل التشريع، بيعمل حاله شاطر أنا حفظت الكتاب المالكي الفلاني والكتاب الحنفي الفلاني والكتاب الشافعي الفلاني، وهو بحاجة إلى أخلاق ما قبل التشريع التي منها ذله لأمه وأبيه ورحمته بجاره. الآن لو أحصينا كم يوجد ممن يؤذي جاره لرأينا أن كل عمارة في مدينتنا الآن فيها على الأقل شخص يؤذي جيرانه، على الأقل. هاي إذا ما كان أكثر بكثير. إذن قبل ما يتحدثوا عن فروع، قبل ما يتحدثوا عن تفصيلات، قبل ما يتحدثوا عن تشريعات، نحن بحاجة إلى بدهيات وأبجديات. نحن اليوم نعاني من ضياع تربوي، ضياع. ينبغي أن يدرب الشاب والطفل على الكلمة الحسنة، والله سبحانه يقول في القرآن: وقولوا للناس حسنا. وصف القول بالحسن، وقولوا، ما قال قولا حسنا، هذا من التعبير العجيب القرآني، ما قال وقولوا للناس قولا حسنا، قال وقولوا للناس حسنا، يعني الحسن والجمال ينبغي أن يكون مختصرا في قول، وهذا أبلغ، كما قال والذي جاء بالصدق، كما قال الأبوصيري: فالصدق في الغار والصديق. فوصف رسول الله، ما قال الصادق، قال هو الصدق. فالصدق في الغار والصديق، وهذا أبلغ من أن تقول الصادق في الغار، لأنك إذا بحثت عن الصدق فمظهر الصدق هو الذي في الغار صلى الله عليه وسلم،
والله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. أي إذا أراد الإنسان أن يبحث عن الحسن ينظر إلى أقوالكم. هل هذا هو الحال؟ تفضل ننزل على سوق الهلوبة بجنين واسمع القول واسمع وانظر إلى الحسن. انظر إذا نحن بحاجة إلى تدريب الإنسان لما بيتحدث مع نفسه، يسأل نفسه إذا كان عم يشوف أحواله مبهدلة ليه، هي الأسباب. قوله قبيح، فعله قبيح، سلوكه قبيح، فكيف يكون حاله حسن؟ الأمر متكامل، الحسن متناغم. لذلك المؤمن آلف مألوف، جاء في الحديث: المؤمن آلف مألوف. هذا يعني أن كل الخلق بسبب الحسن في الأقوال والأفعال والأحوال يألفون أبدا. وأنا قلت مرارا وتكرارا توظيف الوصف أشداء على الكفار لا يكون إلا علوا صوتكم في الحرب أبدا. لكون القرآن فصل في الإحسان إلى الكافر عندما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمن بالإحسان إلى المخالف وبره، وهذا نص. إذن أشداء على الكفار ليس لها في ديننا توظيف إلا في ساحة المعركة حين يأتي عدو يريد أن يغتصب أرضك وعرضك. طبعا مرة تقول له تفضل خذ أرضي، وإلا في هذا الموطن الشافعي يقول: من لم يغضب فهو حمار. للا يغضب لأرضه وعرضه هذا ما فيه دم، لأنه القطة تغضب لصغارها. ولذلك هذا التوظيف له محله، وتوظيفه في محله خير، لكن عندما ترجع إلى ما في القرآن من توجيه تجد الحسنى في الأقوال وتجد الحسنى في الأفعال. وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني في الأفعال. ففي الأقوال قال: وأحسن في الأقوال وقولوا للناس حسنا، في الأفعال وأحسن كما أحسن الله إليك، في الأحوال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا البر من الأحوال. إذن حتى ينتهض حال الإنسان لا بد له من متابعة، لا بد له من اجتماع الجنس إلى الجنس لابد من أن يواظب على صحبة المجانس، لأنه حين يقصر في صحبة المجانس فإن الجنس الآخر المخالف يغلب طبعه عليه، فإذا لم يصحب إلا أبناء الدنيا يصير دنيويا، لكنه عندما يجلس كما جلس الأصحاب وكانوا يقولون تعالوا بنا نؤمن ساعة، أي تعالوا بنا حتى نغير المقصد، حتى نغير الوجهة، نحن دائما نشتغل في الأشياء في الأشياء، فحينما جلسنا الآن ما جلسنا من أجل صناعة ولا تجارة ولا ولا ولا، إنما جلسنا من أجل أن نطيب قلوبنا. فإذا لم يكن للإنسان تطيب في الحال، وإذا لم يكن للإنسان متابعة ووزن وحساب قبل الوزن والحساب وتدقيق، تشرع في نفسك، تشرع في نفسك يعني دقق على نفسك، وتحقق في أبناء جنسك يعني انظر إليهم بعين الحقيقة. نصيحة قد سمعت من بعض الشباب مرارا وتكرارا، تدقيق بعضهم على بعض، وهذا سببه الوسواس. دقق على نفسك وانظر إلى إخوانك على أنهم خير الناس، فإنهم بصدق تدقيقك على نفسك يصدقون. هذا التغيير بالحال. إذا رأيت أخا يذم إخوانه لعيوبهم فاعلم أنه خزينة عيوب، وإذا رأيت الأخ مشغولا بعيبه فافهم أن فيه سر عظيم، وأن هذا السر سوف يسري إلى إخوانه. من رأيته يدقق على نفسه فيه خير، ومن رأيته يدقق على إخوانه فهو وسواسي أداة للشيطان. فإياكم أن تجعلوا الشيطان وليكم. وربما يدخل الشيطان على الإنسان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. أيوة، أول أمر بالمعروف وجهه إلى نفسك، أول نصح وجهه إلى نفسك. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ لذلك هذه كلها من القضايا الدقيقة، لأنه إذا اختلطت الأمور ببعضا عند ذلك ما نجد إلا النفوس، ونجد الإنسان من أفلت ما يمكن، ومع كونه من أفلت ما يمكن فلتان لسانه على أخوانه، ما اكتفى أنه هو فلتان، فلت لسانه على أخوانه. ولو كان ذا عقل وفهم وفطنة لكان وجه لومه إلى نفسه واتهم نفسه ولام نفسه وعاد بقلبه إلى الله ودعا إلى إخوانه في ظهر الغيب. هذه هي وسائل أهل الله، وهذا هو طريقهم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأصلح أحوالنا بسر الفاتحة.